إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بقية النجاسات، وعقد لذلك فصلا في المسكر المائع وكذلك الحشيشة، فقال رحمه الله تعالى: نعم أبو هشام.
قال رحمه الله تعالى: المسكر المائع وكذلك الحشيشة وما لا يؤثر من الطيب والنهائم مما فرض الكري شركة النجس، وما دونهما شركة كالحلي والباط والمسكر غير المائع وطاهر، وكل ميتة نجس نجسة غير ميتة الآدمين. والسبب هو الجراد، وما لا نفسد وسائر كالعقرب والسائر والبرق والقمل والبراق والبراغيث، وما أكل لكم ولم يكن أكثر عليه النجاسة.
نعم، جزاك الله خير. الشيخ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مطلع هذا الفصل بأن المسكر المائع وكذلك الحشيشة وبأنها نجسة، أنه جعل الخبر متأخرا، ثم قال: وما لا يؤكل اللحم وما لا يؤكل من الطير والبهائم ما فوق الهر خلقة نجس، أي كل هذه الأشياء المذكورة أنها نجسة. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في ذلك حديث بئر بضاعة، أنه هو دليل من قال بنجاسة هذه الأشياء فيما يتعلق بهذه الحيوانات. فذكر في حديث بئر بضاعة ما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال في حديثها بأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، هذا في حديث بئر بضاعة، فدل على أنه إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث، وإلا لقال بأن هذه السباع لا تنجس أصلا. فهذا هو وجه دليل أو وجه قول المصنف رحمه الله تعالى حين أخذ بهذا القول باعتبار أنها نجسة. ثم قال: وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. لماذا اعتبر هنا الهر؟ اعتبر الهر هنا، هذا كل الشرح لكلام المصنف رحمه الله، ولا سيأتي تحقيق هذه المسائل إن شاء الله عز وجل. اعتبر الهر لأنه حين أصغى الإناء إلى الهرة لتشرب قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالتفت المستدل هنا أو الفقيه إلى اعتبار أن أقل ما وردت به الرخصة من الحيوانات هو الهر. هل وردت الرخصة المنصوصة على ما فوق الهر على كلام المصنف؟ لم ترد، إذن فاعتبره حدا بين ما يتسامح فيه وبين ما لا يتسامح فيه فيعتبر نجسا. ثم أخذ بعد ذلك يفرع على هذه القاعدة أن ما دونها في الخلقة الحية والفأر لأنها تعتبر طاهرة، وكذلك المسكر غير المائع لأنه لا يمازج غيره ولا ينتقل بمادته إلى ما سواه. إذن هذا هو تبيين وشرح والتعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى وذكر أدلته. فإذن ها هنا مسائل تتعلق بمطلع هذا الفصل. الأولى مسألة نجاسة الخمر التي أشار إليها المصنف رحمه الله، فيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول وهو قول الأكثرين وحكاه بعضهم عن الجماهير بل عده بعضهم إجماعا، أن الخمرة نجسة، وإذا كان كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، فإن كل ما يعتبر فيه الإسكار فهو نجس أيضا، شأنه شأن الخمرة. وهناك من الفقهاء المتأخرين من يفرق بين الخمرة الكيميائية التي لم تعد للشرب أصلا، وبين الخمرة المتخذة من الثمار كالشعير والتمر والعنب وغيرها من الثمار التي يتخذ منها الخمرة. هذا هو القول الأول، ودليلهم في هذا قول الله عز وجل إنما الخمر، قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس يطلق ويراد به النجس، وكذلك الركس، رجس وركس ونجس كلها بمعنى. وقالوا أيضا وهو دليل يحتاج إلى دليل بأنها محرمة التناول، وما كان محرم التناول والأكل فهو نجس، لكن هذا ليس من أدلتهم القوية. القول الثاني وهو قول جمع من أهل العلم من المتأخرين وينسب إلى بعض المتقدمين أيضا، أن الخمرة ليست بنجس سواء كانت مصنعة للشرب أو كانت من المواد الكيميائية كالتي تكون أحيانا في بعض الأصباغ وبعض الغراء يسمى باتكس، أو كانت تستخدم في العطور ونحوها، أنها كلها ليست نجسة. وستدل لذلك بالأصل، وتقدم يا أخوان في أول باب النجاسات ماذا قلنا في الأصل في الأعيان؟ الأصل في الأعيان الطهارة، يتمسك به المستدل وطالب علم حتى يأتي ما ينقله من ذلك الأصل. وكذلك أن اعتبار النجاسة الشيء نجسا في عينه أنه سبيله التوقيف، ولا أنه معقول المعنى؟ سبيله التوقيف أي الدليل، لا بد من وضع الدليل على كونه نجسا. فقالوا الأصل، هذا هو الأصل الذي تحدثنا عنه في أول هذا الباب. أيدوا هذا الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بالالتزام بما نزل في تحريم الخمر أنهم أراقوا الدينان، دينان الخمر في أزقة المدينة، ولم يعرف أنه أمرهم بغسلها، والأصل ما يكون نجسا أن يتوقى وأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيه. أيدوا هذا أيضا، أيدوا ذلك الأصل بأن التخمر يحدث كثيرا في الأنبذة، العصائر، النبيذ هو العصير المباح، أنها تتخمر أحيانا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، بل أنه كان يرد أنه نهى أن يشرب النبيذ بعد ثلاث. لماذا؟ لأنه مظنة التخمر. ومع ذلك ما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الآنية. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم في قصة صاحب الراوية حين علم أن فيها خمرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها فأراقها ولم يأمره بغسلها، وكان هذا مما لو 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 وجد الأمر لنقل، وهو مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجودا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون ما هو دونه في حاجة الناس. فإذا هذا هو قول الجمهور، وهذه هي أدلتهم، وهذا هو قول بقية العلماء، وهم جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين، منهم الليث بن سعد رحمه الله عالم مصر وإمامها، ومنهم المزني صاحب الشافعي رحمه الله، ومن المتأخرين الإمام الصنعاني والشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وأقرب القولين والله تعالى أعلم إلى الصواب هو أنها ليست بنجسة، لما تقدم الأدلة والتعليلات المؤيدة من الأثر بعدم نجاستها. وأما الإجابة على ما استدلوا به وهو أقوى أدلتهم بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أن هذه نجاسة معنوية، بدليل أن الأزلام التي كان يستقسم بها أنها لو كسرت أو لم تستخدم في مكانها ما كانت نجسة، وكذلك الأنصاب التي كانت تعبد من دونها لو كسرت وتحولت إلى شيء آخر ما كانت نجسة. فالنجاسة إذن ليست نجاسة عينية جاءت في مسرد واحد، فالمفترض ما أن نقول بنجاستها كلها أو أن نقول بطهارتها كلها. فلذلك كان في الآية قرينة والدلالة على صرف الرجسية والنجاسة التي ذكرت فيها من المعنى الحقيقي في النجاسة إلى المعنى الحكمي المعنوي، وإلا كما ذكرت لحرمت هذه الأصنام وحرم استخدامها في أي شيء آخر. فحيث لم يستقم الدليل لقول الجمهور في هذه المسألة، وأدلة القول الآخر من حيث الأصل ومن حيث القرائن التي جاءت في السنة تؤيد هذا المعنى، دل ذلك على عدم نجاستها. بقي دليل أخير، هو ليس في النجاسة في الحقيقة لكنه في الاستخدام، يعني النجاسة في العين لو قلنا انتهينا منها الآن، لكنهم يحتجون مثلا بعدم استخدام مثلا بعض الغراء أو استخدام بعض العطورات المعينة أو نحو ذلك، فقالوا بأن الله عز وجل قال فاجتنبوه في نهاية الآية، فأمر باجتنابه. والصحيح أيضا أن الأمر بالاجتناب هنا هو الحقيقة أمر باجتناب كل شيء بحسبه، تجتنب كل شيء بحسبه. فمثلا يعني الأزلام التي كانوا يستقسمون بها ويدعون علم الغيب والعرافة والكهانة من خلالها، هو أن تجتنب الكهانة. لكن لو كانت يعني فنجانا نافعا، لا، الأمر بالاجتناب أن تجتنب قراءة الفنجان واستخدام هذه القطع من أجل استقسام طلب القسمة يعني في الغيبيات ونحوها بالأزلام، تستخدمها في شيء آخر جاز ذلك. وكذلك يضح أن حرمت الخمر، هي حرمت لأجل شربها، فاجتنبوا الشرب. فأيضا وإن كان هو خارج موضوع الباب، لكن ذكرته استطرادا أنه خارج موضوع نجاسة الأعيان. وأما العطور المعاصرة فكما ذكرت أيضا هي نقول لو أن الإنسان شرب الكولونيا مثلا سكر، لو شرب بعض أنواع العطور سكر أيضا، فهي من جنس الخمرة، لكن لا يظهر والله تعالى أعلم أنها من جنس النجاسات ولا حتى المحرمات. وهذا كما ذكرت من قول الشيخ ابن عثيمين المعاصرين، وهو أيضا قول الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله وبارك في عمره، فإنه قال ما يسمى بالأدوية والأشياء الكيميائية فإنها تخرج عن مسمى الخمرة كما ذكرت. يعني حتى في الاجتناب يلزم منها كل مادة كيميائية، يعني لو أكلها أحيانا أو شربها أحيانا يموت أحيانا، ولو ما مات يسكر نعم، لكنها ليست هي مدخلة في العادة للشرب. والمركبات الكيميائية موجودة في الأنبلة، لو تترك العصير أي فاكهة، بس التمر والعنب يكون مركزات أكثر، وكذلك الشعير. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزفت وعن المقير وعن أشياء كانت تساعد في تخمير الأنبذة، نهى عن الانتباذ فيها لأنها كانت تساعد على سرعة التخمر. نسبة الكحول فيها موجودة، وإن كان نسبة الكحول في قشرة البرتقال موجودة أيضا. نعم صحيح أن بالضم والدمج والاستخلاص يتركز ويكون هو المسكر، وهذا يعني كما يقول مضمحل، هذا يورد على قولنا هنا، لكن أيضا فيها نسب معينة، وتزيد هذه النسبة ولا تصل لحد المسكر. ولهذا نهى عن إبقاء الأنبذة بعد ثلاث. لماذا؟ لأنها تتخمر، وهي لا تتخمر الحقيقة، إذا وصلت إلى ثلاث بلغت حد التخمر إلى 51%، يعني صارت أكثرها خمرة، لا، تبدأ بالتخمر فقط. فهذه المسكرات الكيميائية هي موجودة في كل شيء، أو في كثير من الأشياء بالأصح. ويكفي أن تكون هذه الكيميائيات ممنوعة الاستخدام، وفيها من النفع العظيم والعميم للناس في استخداماتهم في أشياء كثيرة، في الصناعات ونحوها ما يحتاج إليه الناس. وكان من الحقيقة من سبر واستقراء أحكام الشريعة أن ما كانت الحاجة إليه ملحة وظاهرة وعامة، أن سنة الشريعة لا يكون ذلك محرما. لمن استقرأ أحكام هذا الدين وشرائع هذه الملة، ثم ذكر المصنف في هذه المسائل مسألة نجاسة ما لا يؤكل لحمه، المسألة الثانية، وذكرنا دليل المصنف عليها، هذا هو القول الأول وهذا الدليل المصنف عليه. قال إن حين قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم يحمل الخبث، فهذا فيه دليل على قول المصنف بأنها فيها خبث، ولكن نظرا لكثرته ما حمل الخبث. القول الثاني بأنها ليست، وهذا قول أيضا عامة للعلم، والقول الآخر بأنها ليست بنجس، ولا بد من الدليل على نجاسة الشيء المعين، مثل نجاسة الكلب مثلا، أو من قال بالقياس قياس الخنزير على الكلب مثلا، وقلنا أن القياس لا يصح في هذه الحالة، هذه منصوصات. والقاعدة في الشريعة، القاعدة أن الأصل في الأعيان هو الطهارة، وهذه من جملة الأعيان. فإن قيل ما هو الجواب عن حديث بئر بضاعة، هذا يعني لا نختار الآن، ولكن نذكر الأقوال والإرادات التي على أدلة تلك الأقوال. ما هو الجواب على ما جاء في حديث بئر بضاعة، أنه سئل عن بئر بضاعة وما ينوبها من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. من ضمن السباع كما تعلمون الكلاب، الكلب سبع، وأيضا من قاس بقية السباع المثيلة له في خلقته مثل الذئاب ونحوها والضباع قال بأنها سباع أيضا. فلا يؤخذ بهذا الدليل عام على الحكم بنجاسة عين معينة إلا بدليل. وفي الحقيقة أنا لم يتوجه لي في مسألة نجاسة غير مأكل اللحم ترجيح في هذه المسألة، فالذي يظهر لي أنها متقاربة ومتكافئة، والعلم عند الله عز وجل. أيضا عرض المصنف المسألة الثالثة لنجاسة الصغار منها، الصغار، وجعل الحد هو الهرة، وذكرنا دليل المصنف أليس كذلك، ذكرنا دليله في ذلك على اعتبار الهرة. لكن الحقيقة أن حديث الهرة اشتمل على علة، ما هي العلة يا إخوان؟ نعم يا شيخ، نعم. الطواف طبعا مقصود به
هو كثرة التردد على المكان، أي أنها يسمونها أليفة يعني، وتكثر التطواف على الأحياء وعلى البيوت تدخلها وتخرج منها، فهي كما وصف من الطوافين عليكم الطواف. فالأولى من أن نأخذ الحكم من علة غير منصوصة وهي الحجم أن ننقله إلى العلة ليش المنصوصة وهي التطواف. فإذا قلنا، وأنا ما رجحت المسألة، إذا قلنا بأن هذه نجسة وفضلاتها والخارج منها نجس مثلها، فإن العلة هي التطواف وليست العلة هي الحجم، بل إن العلة منصوصة، قال إنها ليست بنجس إنها. هذه من أوضح حقيقة ما يستدل به الأصوليون لما يبحثون في مباحث القياس على العلة المنصوصة، فما وجد فيها ذلك الوصف من الأحكام من المسائل المسكوت عنها نقل حكم المنطوق به أو المنصوص عليه، نقل حكمه إلى المسألة غير المنصوص عليها. وهذا هو عمل القائس كما يقولون، أو القياس، أو المفتي، أو الفقيه، أو المستدل. ولهذا أدرج بعض العلماء الحمار مثلا وغير مأكل اللحم، لكن اتحد في العلة وهو من الطوافين علينا والطوافات، ويعيش داخل المدينة ويدخل ويخرج في الزرب وفي المنازل ونحوها، ويصيب الأواني. لكن يشير إلى قاعدة يا إخوان، في إذا قلنا بأن ما لا يؤكل لحمه نجس، حين قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، في قاعدة كلية ما هي بس نمضى عليها على عجل؟ المشقة، اعتبار المشقة مؤثرة في الأحكام. لاحظ المشقة تؤثر في الحكم، لكن هي يسمونها قصة عند الحنفية باسم آخر، هو يرجع إلى المشقة كما قال الشيخ، لكن باسم آخر. الشيء الشيخ شجاع أحسنت، عموم البلوى، ما عمت به البلوى، مثل كلام الفقهاء مثلا قالوا بأن يسير النجاسة لا يؤثر. لماذا؟ لعموم البلوى. من أدلتهم على عموم البلوى هو مثل هذه الحادثة التي يكون هناك حكم كلي في تقرير شيء على أنه محرم، ثم يستثنى منه شيء للمشقة لذكر الشيخ. وكذلك هي أيضا عبر عنها بعض الفقهاء بأنها عموم البلوى، فأخذوا منها أيضا قاعدة كلية، كل ما عمت به البلوى فإنه يأخذ أحكاما استثنائية. المسألة الرابعة هنا في ما قرأناه نجاسة الميتة. نعم، أولا نشرح كلام المصنف لأنه ما شرحناه الآن. قال وكل ميتة نجسة. نعم، واستثنى من ذلك ميتة الآدمي غير ميتة الآدمي. وأيضا من المستثنى السمك والجراد، لأنه يموت حتف أنفه لا يذكى، السمك والجراد. ولاحظوا أيضا هذا فيها هذا المعنى، ولا لا معنى المشقة عموم البلوى، يعني يصعب التذكية للجراد لصغره، وكذلك السمك. يقول لأنها لو كانت الشارح لو كانت نجسة لم يحل أكلها. وكذلك قوله وما لا نفس له سائلة، النفس السائلة هي الدم. والحقيقة يعني الأقرب أن نعبر بالتعبير المباشر، هم لا يريدون به إلا الدم في الحقيقة. لما تجد شراح كتب الفقه لا يريدون بالنفس السائلة إلا الدم. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والقمل والبراغيث. دليلهم على هذا ذكره الشارح، وهو حديث غمس الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، الحديث وهو في صحيح البخاري. إذن هذا القسم فيه مسألة نجاسة الميتة، وفيه أيضا قولان مشهوران، قول هو محل إجماع. نعم، هو محل إجماع، سدل على هذا بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهكذا يا إخوان الإجماع لا يكون إلا عن دليل، هذا هو الدليل، فاعتبرت فيه النجاسة على قول الكافة من أهل العلم. ومن ضمن أدلتهم حديث غمس الفأرة، حديث سقوط الفأرة في السمن، وفيه إن كان جامدا فخذوها وما حولها وألقوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه البخاري وضعفه ابن حجر وجمع من المحدثين، فهو ليس بصحيح. والصحيح أنه قال حين وقعت قال ألقوها وما حولها وكلوه، فاعتبر هنا حين قال فلا تقربوه على الاستدلال بهذا القول على نجاسة، على نجاسة الميتة من ضمن أدلتهم في هذا. الثانية ميتة الآدمي، هنا المسألة الثالثة ميتة الآدمي، واستثناها المصنف رحمه الله بأنها ليست بنجسة للحديث الصحيح إن المسلم أو المؤمن لا ينجس. طيب ميتة الكافر هي نجسة؟ لأن قال إن المسلم، هذا وصف، الأقرب الله أعلم أن هذا الوصف أنه وصف طردي ليس وصفا مؤثرا يعتبر في مفهوم المخالفة، فيكون غير مسلم ميتة غير مسلم أنها تكون نجسة. والدليل أنه حين اعتبرنا نجاسة المسلم حيا في لعابه وعرقه وما يباشره بيده وجلده أنه طاهر ليس كذلك، أتينا إلى الكافر وجدنا أن الشريعة قد دلت على أنه أيضا أنه طاهر في حياته الكافر، ولهذا ثبت أنه شرب من مزادة مشركة صلى الله عليه وسلم، وأكل من شاة اليهودية التي كانت مسمومة، وأذن بأكل ذبائح الكتاب وهم يباشرونها بأيديهم، وربما وقع فيها شيء مما ينفصل من أجسادهم من الدهن والعرق ونحو ذلك، ومع ذلك ما اعتبروا من الأعيان النجسة، فالأقرب أنه يكون أيضا في حال الموت أنه لا تعتبر ميتته نجسة لعدم الدليل على ذلك. السمك والجراد واضح والنص فيه ظاهر، وحلت لنا ميتتان ودمان كما في السنن، وذكاتها موتها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ثم ذكر المصنف أيضا بقية الحشرات واستدل بحديث إذا وقع الذباب، وهذا صحيح، أقول هذا صحيح نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله فضلات وما يخرج من جسم ما يؤكل لحمه سواء كان آدميا أو حيوانا، ما حكمه؟ فضلات الآدمي ومأكل اللحم، لأن جعلها المصنف في مسرد واحد، فقال رحمه الله وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاس، هذه تسميها الفقهاء بالجلالة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. واستدل الشارح بذلك بحديث صلوا في مرابض الغنم، هذا الدليل المصنف على هذا. وما لا يؤكل فنجس، هل قوله هنا وما لا يؤكل فنجس في عينه أو في فضلاته؟ في فضلاته، لأنه معطوف على قريب، هو ما يتكلم الآن على العين، هو في مطلع العبارة قال وما يؤكل لحمه ولم يكن أكثر عليه النجاسة فبوله وروثه في الفضلات، كأنه أراد يقول وفضلات ما لا يؤكل لحمه نجسة. وفضلات ما لا يؤكل اللحم هنا كثيرة، منها البول والغائط في الآدمي، وهذا محل إجماع بين العلم لا خلاف فيه، ومنها المذي، وفيه قولان مشهوران، القول الأول بأنه نجس وهو قول الجماهير. القول الثاني بأنه ليس بنجس، أو يقول بعضهم بأنها نجاسة مخففة، واستدل لذلك بما أخرجه أبو داود في سننه من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال في المذي: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء ثم تنضح به، ثم تنضح به ما أصابك منه. الحديث وهو صحيح، حديث سهل بن حنيف في سنن أبي داود. طيب، هل يغسل أنثيه؟ البخاري ذكر الحديث، حديث علي في قصة طلبه من المقداد بن أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. البخاري لم يذكر غسل الأنثيين، ولهذا ذهب أحمد رحمه الله وجمع من المحدثين بأن هذه الزيادة شاذة وضعيفة، وذهب آخرون بأنها صحيحة وهم الأكثر. وقد جاء في حديث علي أنه قال: ليغسل ذكره وأنثييه، وهذه صححها أبو عوانة رحمه الله وكذلك ابن حجر والألباني الذين قالوا بصحتها، ويغسل ذكره وأنثييه. وأما الأخرى فكما ذكرت ضعفها أحمد رحمه الله تعالى وكذلك عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، قال بأنها ضعيفة، لكن الأقرب أنها صحيحة وهي رواية غسل الأنثيين عند غسل المذي. وقد وردت أيضا في بعض حديث عائشة في غير المذي، وهذه محمولة الأمر فيها عند الجماهير على الاستحباب، سواء عند التبول أو عند خروج المذي، لأنه بغسل الأنثيين وتحريك الموضع كأنه يخرج بقية ما كان من المذي وما كان من البول، فهو على وجه الاستحباب حتى يستبرئ لطهارته ويبتعد عن الوساوس والشكوك، فيكون مبنيا على شك، فمبني على شك فإنه لا يعد واجبا، لأن الأصل عدم وجوبه أصلا، لأنه مبني على شك في الأصل. فلهذا ذهب الجماهير إلى تصحيح هذه الزيادة ليغسل ذكره وأنثيه، لكنهم قالوا بأنها على استحباب، وهذا أقرب القولين. من ضمن فضلات الآدم وما يخرج منها المني، والصحيح أن المني أنه طاهر كما قال المصنف رحمه الله، لأنه ورد فيه الفرك والحت والقرص والسلت، كلها ثابتة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن مني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه ليس بنجس العين كما ذكر المصنف رحمه الله. وقد جاء ابن عباس أيضا ما يؤيد ذلك، فأنه قال: أمطه عنك ولو بإذخر. وكذلك العرق، عرق الآدمي ولبنه أو لبنها، فإنه لا يعتبر نجسا. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: والريق والدم والصديد نجس، لكن يكره الصلاة من يزيد منه لأن ينقض الوضوء إذا كان من حيوان ظاهر الحياة ولو من دم حاجة ولم يسأل. والضم يسير متفرد في قول الله: وطيب شارب كل النجاسة، وعرق مريض طاهر طاهر. ولو اعتدى فر نحو او طفل نجاسة ثم شرب بماء لم يضر، ولا يكره شرب حيوان طاهر وهو فضله طعام
فضلته
وهو فضل الطعام
وشرب. جزاك الله خير. ثم شرع المصنف أيضا في ذكر بقية الفضلات والخارج من الآدمي، فأشرح على عجل كلام المصنف قبل أن أذكر تحقيق هذه المسائل. هنا القيح، القيح المتولد من الدم ويسمى صديدا أيضا، وهو متولد من الدم لأنه يخرج ما يسمى بكريات الدم البيضاء للدفاع عن الجسم إذا حول الجرح، فتخرج كرات الدم البيضاء لتحمي الجسم من دخول الميكروبات، ولهذا إذا كان الجرح غير نظيف يصاب بالقيح والصديد فتموت في هذا المكان. فإذا ماتت في الدفاع عن الجسم، حتى يسميها الأطباء تستشهد وتنتحر في
تسوي عمليات انتحارية في الدفاع عن الجسم،
فيتجمع هذا الصديد ليحمي الجسم فسمي قيحا وصديدا. فيقول مصنف بأن القيح والدم والصديد نجس، وذكر أيضا بأنه يعفى في الصلاة، كأنه يقول في الصلاة لأنها محل الحاجة، ولما روي في آثار بعض الصحابة أن منهم من عصر بثرة كابن عمر فخرج منها دم فأتم صلاته ونحو ذلك، كل هذا حملوه على عموم البلوى وعلى المشقة. يقع في الصلاة الناس كثيرا فيعفى عنه لكونه يسيرا وكونه في الصلاة على قول المصنف. وهنا اعتبر اليسير على أساس أنه لا يكون له حكم النجاسة أو أن يعفى في نجاسته. ولماذا قال لم ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء الفاحش منه، ليس كذلك؟ هذا يحتاج إلى بحث آخر، فلذلك أحال إليه وهو الفاحش. والفاحش غير محدد عند الفقهاء في الحقيقة، إلا أنهم قالوا ما يستفحش في النفوس عادة، حتى أن بعضهم قال كل إنسان بحسبه واختلها في حاله وطبيعته، لكن ما هذا غير صحيح. أما أن نقول فاحش كثير تظهر كثرته عرفا أنه دم كثير فنحيل العرف في هذا. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ونفساء. وذكر أنها كانت تجد النقطة اليسيرة وهي عائشة من الحيض فتقرصها، رغم إجماع العلماء إجماع لا خلاف فيه على نجاسة الدم، إيش دم الحيض، ما في نزاع، حتى لا نقول بأن هذا دليل على أنه ليس بنجس، لا، هذا إجماع غير مخروم ولم يختلف فيه العلماء إلى وقتنا الحاضر. هذا هو معنى كلام المصنف وهذا هو دليله. ثم قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني عندنا قليل، لكنه دعنا الآن في الثوب، هذا هو الثوب فقط، ما عليك إلا ثوب، حين يكون معه مثلا بالطو، ليكون معه مشلح، ولا يكون كطريقة الأوائل فيه إزار ورداء وفيه قميص وفيه جبة فوق القميص وفيه عمامة، أنواع الألبسة. ففي الثوب الواحد نفسه، الثوب الواحد تضم يسير المتفرق إلى بعضه، فإن كان فاحشا فهو نجس وإلا لم يكن نجسا. فإن كان في ثوب في أثواب متعددة مثل العمامة والجبة ونحو ذلك فإنه لا يضم، فيعتبر كل قطعة من الثياب لوحدها دون الأخرى. يعني لو اجتمع مثلا من الجبة والعمامة والثوب والقميص اجتمع كثير هل يعتبر نجسا؟ لا. هذا معنى كلام صنف يضم ويسير متفرقا بثوب، أي بثوب واحد لا أكثر. قال وطين شارع ظنت نجاسته طاهر، لأنه لا يدرى عن مكانه ولا عن محله، والعبرة طبعا برؤية النجاسة على الإنسان يرى تلك النجاسة. ثم قال وعرق وريق من طاهر طاهر أيضا، مثل الغنم والجمال. واستدل الشارح لذلك بحديث النخاعة في المسجد، ولو كانت نجسة لا نهى عن ذلك. ثم قال ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ما لم يضر، أكل يعني في بقايا أكل في فمه من النجس، طفل ثم كرع في شيء آخر وشرب منه أيضا فإنه لا يعد نجسا. ذكر الشارح بأن هذا لعموم البلوى، يقع كثير من الأطفال وأكلهم لأشياء أحيانا نجسة، وكذلك الحيوانات وكذلك الدواب والدواجن ونحوها، فعفي عنه لعموم البلوى. ثم قال ولا يكره سؤر. السؤر ما هو؟ السؤر هو ليس هو اللعاب، هذا مشهور عند الناس. السهر هو بقية الأشياء، بقية الشيء، بقية الماء عفوا، بقية الماء المشروب. ولهذا ألف أبو هلال العسكري كتابا في بقية الأشياء، كل شيء ما يسمى بقية يذكره في ذلك الكتاب من كتب اللغة. فذكر مثلا أن السؤر هو بقية ما يشرب من الإنسان ومن الحيوان. قال فناولني سؤره، أي بقية شرابه،
ولو أكل هر نحوه أو طفل النجاسة ثم شرب الماء لم يضر، ولا يكره سؤر حياة حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه. ماذا في هذا الكلام الذي قرأناه من مسائل؟ المسألة الأولى مسألة الدم وما تولد عنه من القيح والصديد، فيه قولان مشهوران. قول الأول قول الجماهير، بل أيضا حكاه بعضهم إجماعا بأن الدم نجس، واستدلوا لذلك بقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. واستدلوا أيضا من القرائن في السنة بقوله إذا صلى الله عليه وسلم: إذا دخل إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. هذا دليل على أن الرعاف، إشارة إلى الرعاف كأنه رعف، فكان هذا يبيح له أن يخرج. القول الثاني أنه طاهر، وهذا قول المروزي القاضي رحمه الله، وقول الصنعاني والشوكاني، واختيار ابن عثيمين رحمه الله من المتأخرين، أنه لا يعد نجسا دم الآدمي. وسدلوا بالأصل، الأصل في الأعيان هو الطهارة، كما استدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود، ورواه أيضا عنه ابن خزيمة وصححه في قصة الربيئة، وهو عباد بن بشر وعمار بن ياسر حين كانوا يحرسون جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فقال عباد بن بشر: لو نمت يا عمار حتى أحرس عنك ثم أنام فتحرس عني. وكان رجل قد أتى ليصيب دما في المسلمين بدم أخذوه في بعض مغازيهم، فتبعهم حتى يصيب ذلك الدم الذي نذر أن يصيبه فيه. فكان عباد بن بشر قد وقف يصلي، فقام هذا الرجل الذي أتى ليصيب دما في المسلمين فرآه قائما، فصوب إليه سهامه، فكان السهم ينزل على ظهره فينتزعه ويظل يصلي، ثم السهم الثاني والسهم الثالث حتى كاد أن يغشى عليه، فأيقظ عمارا رضي الله تعالى عنه وكان قد أتم صلاته. قالوا: وهذه قصة شهيرة لا بد أن تشتهر كونها ظاهرة وقوع فيها جراحة، ومع ذلك لم يروى عنه أنه نهي أو أنه أنكر عليه في إتمامه لصلاته وهو على غير طهارة أو وهو عليه نجاسة. واستدلوا أيضا بحديث بأثر الحسن بن يسار البصري رحمه الله بأنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقد قال طاووس ومحمد بن علي بن الحسين بأنه لا ينقض الوضوء أيضا، على خلاف قول الجمهور بأنه قالوا ينقض. والمعروف أن ما ينقض الوضوء أنه من الأشياء النجسة، لا سيما من الأشياء الخارجة، من الأشياء الخارجة. فسدلوا أيضا بالقول بعدم النقض هنا على القول بعدم نجاسة العين. هذان قولان مشهوران، الأقرب منهما فيه خلاف المسألة كما ذكرت، فيه يعني حقيقة المسألة فيها شيء من الحرج في أقوالها وفي أدلتها وفي الإجماع المحكي حكاه النووي، لكنه فيه نظر ذلك الإجماع لما جاء عن المزني وغيره في ذلك. أما طاووس ومحمد بن علي بن الحسين رحمة الله تعالى فهم يرون أنه لا ينقض فقط. والبخاري ذكر حديث أثر الحسن لأنه لا زال المسلمين يصلون في جراحاتهم على موضوع النقض وليس على موضوع الطهارة والنجاسة. أقول أدلة القائلين بعدم النجاسة أدلة قوية في الحقيقة، وهي أقوى، وأدلة القائلين أيضا بالنجاسة قوية، لكن هذه تترجح على تلك، وهو القول بعدم نجاسة الدم سواء كان قليلا أو كثيرا. وصلاة المسلمين في جراحاتهم الحق الذين قالوا بأن صلاتهم في جراحاتهم أي لأجل الدم الذي في الجروح، هذا بعيد في الحقيقة. يعني الجمهور الذي ردوا هذا القول قالوا بأنه يصلون في جراحاتهم أي جراحة موجودة والدم فيها، الذي الدم الذي في الجرح هو من الجرح أصلا، هذا العفو عنه ظاهر لا إشكال فيه. لكن الجرح خاصة في المعارك يحصل، وعندهم مياه في غالب الأحوال أنه يحصل بها أن تقع في الرباط وتقع حول الرباط وفي الجسد ونحو ذلك، ومع ذلك ما روي عنهم أنهم كانوا يتحرزون من ذلك.